الروح والدين.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني. أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد. وأحب الاسم سميني وأحب الاسم سميني.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية التعاون مع الوكالة الذرية الدولية على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني. إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية للالتزام بواجباتها تجاه برنامجها النووي في إطار اتفاق الضمانات. المعارضة التونسية تنتقد سياسات الرئيس سعيد وتؤكد أنها ستزيد من تراحم القوى المتمسكة بأصول الثورة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأقل المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية أن رافائيل غروسي عرب في لقائه مع رئيسي عن رضاه بالحصول على أجندة مشتركة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن إجراءات تمهيد الطريق للتعاون. من جانبه اعتبر رئيسي مسألة التعاون بأنها مسألة ثنائية يمكن أن تستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفي قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%. وأوضح محمد إسلامي في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية أن التقرير يشير إلى كشف جسيمات يورانيوم مخصب بهذه النسبة وليس تخصيب اليورانيوم بنفس النسبة. ودعا إسلام الوكالة إلى الحفاظ على واجباتها تجاه برنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات، معتبرا زيارة غروسي مؤشرا على التواصل المهني الموصل إلى بناء الثقة. بدوره قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أننا مستعدون لمواصلة العمل المشترك مع إيران، مضيفا أنه تحدث مع إسلامي واجتمع مع علماء ونخب إيرانيين وأن هذا الاجتماع ترك تأثيرا كبيرا عليه. بدعوة من الاتحاد العام للشغل شهدت العاصمة التونسية مسيرة ضخمة ضد سياسات الرئيس قيس سعيد. المسيرة التي انطلقت من أمام المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل جابت عددا من شوارع العاصمة وهي تردد الشعارات المناهضة للنظام الحاكم. وشاركت أحزاب عديدة بينها حزب العمال وحزب الوطني والتيار الديمقراطي والتكتل ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين في هذه المسيرة. وألقى كل من الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والأمين العام لحزب العمال حمل همامي كلمتين في المحتجين، وجها فيها انتقادات مباشرة لرئيس الجمهورية مؤكدين أن سياسته ستجعل جميع القوى المتمسكة بأصول الثورة التونسية تتحدى أكثر. وللمزيد حول آخر المستجدات في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ساحة محمد علي الحامية المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل تعوج بأنصار الاتحاد احتجاجا ضد سياسات رئيس قيس سعيد وردا على ما اعتبر استهدافا لمنظمتهم الشغيلة. المسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة ردد خلالها المتظاهرون شعارات معارضة للنظام الحاكم، وكانت السلطات التونسية قد منعت وفد الكونفدرالية الدولية للنقابات من دخول تونس للمشاركة في مسيرة الاتحاد.
لا أحد يزايد
على هذه المنظمة وعلى قناعتنا ومبادئنا التي تأسست عليها هذه المنظمة في السيادة الوطنية وفي استقلالية القرار الوطني. التضامن النقابي شعاره يا عمال العالم اتحدوا، وعمال العالم متحدين ضد القهر وضد الظلم وضد ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد ضرب الحق النقابي وحق الإضراب. كلفنا ذلك ما كلفنا.
أحزاب عديدة بينها حزب العمال وحزب الوطد وتيار الديمقراطي والتكتل وغيرها شاركت في مسيرة اتحاد الشغل، بالإضافة إلى منظمة المجتمع المدني على غرار رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ونقابة صحفيين.
قيس سعيد قاعد يفتضح أكثر فأكثر، وأعتقد وأنه الشعارات اللي يرفع فيها عمال والناس يكتشفوا لي هي شعارات كاذبة، هي كلمات حق يراد بها باطل، وهذا الشيء اللي نعتقده وأنه باش يخلي القوى الشعبية، القوى الديمقراطية، القوى التقدمية، القوى اللي متمسكة بأصول الثورة التونسية إلا باش تزيد تتحد أكثر.
وكان رئيس قيس سعيد قد اعتبر في وقت سابق أنه لا مجال لدعوة شخصية أجنبية للتظاهر داخل تونس، وذلك في تصعيد واضح للتوتر بين الطرفين.
أذكرهم بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 77 و900 و1000 وفي سنة 78 و900 و1000 كيف كانت مواقف الاتحاد في ذلك الوقت، وهو الذي يريد أن ينظم مظاهرة هو حر في تنظيمها ولكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب إلى المشاركة فيها.
بينما تتأزم الأوضاع أكثر تتراجع فرص البلاد في التوصل إلى حلول جدية.
الاتحاد العام التونسي للشغل وجها لوجه مع رئيس قيس سعيد، مواجهة علنية بتداعيات غير محسوبة العواقب بينما تتفاقم الأزمة السياسية أكثر.
وجهت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة في البحرين رسالة مفتوحة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للبرلمانيين المرتقب عقده في البحرين السبت المقبل. وجاء في رسالة أن نواب الشعب الحقيقيين في البحرين هم بين السجون والمنافي بسبب مطالباتهم بسلطة تشريعية حقيقية وكاملة الصلاحيات. وأضافت الجمعية أن رئيس أكبر كتلة في تاريخ البرلمان البحريني الشيخ علي سلمان يقضي حكما بالسجن لمدة 29 عاما بسبب آرائه السلمية المطالبة بالإصلاح التشريعي والسياسي، داعية المؤتمرين للوقوف على واقع البيئة البرلمانية والسياسية الخانقة في البلد المضيف لمؤتمرهم. نفت بوخارست بشكل تام أن تكون قد وافقت على طلب أمريكا ببناء قاعدة عسكرية لها في رومانيا. ووصف بيان لوزارة الدفاع الرومانية في صفحته على فيسبوك أن هذه الأنباء بأنها مزيفة وتفتقد لأي أساس حقيقي. وجاء في البيان أيضا: نحن نلفت الانتباه لانتشار أنباء مزيفة بأن الحكومتين الرومانية والأمريكية أبرمتا اتفاقية سرية لبناء قاعدة عسكرية في دلتا الدانوب، ونؤكد أن صفقة كهذه لم تتم مناقشتها بصورة مطلقة. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سقوط 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح في محور دونيتس خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان للوزارة فإن محاور الحرب الساخنة تمثلت في خيرسون وكوبينياسك وجنوب دونيتسك ومنطقتي زاباروجيا ودروشكوفا. وأكد البيان أيضا أنه تم تدمير أكثر من 30 دبابة ومركبة عسكرية وعدة مدافع فضلا عن رادار ومنظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع S-300 ومروحية 11 مسيرة، إضافة إلى اعتراض 12 صاروخا من نوع هيمارس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية التعاون مع الوكالة الذرية الدولية على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني. إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية للالتزام بواجباتها تجاه برنامجها النووي في إطار اتفاق الضمانات. معارضة تونسية تنتقد سياسات الرئيس سعيد وتؤكد أنها ستزيد من تلاحم القوى المتمسكة بأصول الثورة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكومة السوداني إنجازات وآمال. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند تقييم هذه الأشهر لحكومة السيد محمد شياع السوداني والخطوات التي لامست حاجات الناس والشعب العراقي بشكل مباشر. نعم،
ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج وإرسال المشاركات والمساهمات والاتصال بنا مباشرة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. وبإمكانكم أيضا مستمعين الأكارم التواصل عبر تطبيق الواتساب، إرسال الرسائل النصية والصوتية على رقمنا التالي 00989383874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. خلال أشهر قليلة كشفت الحركة الدائبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فعاليات مهمة باتجاه خدمة المواطن العراقي بشكل واضح واستهداف الطبقات الفقيرة والمستوى العام من الناس وخصوصا شريحة الموظفين والمتقاعدين. وجاء موقفه الأخير في التأكيد على تمكين المرأة، وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل لها، فيما لفت إلى عمل الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية لتضمن المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي ببرنامج متواصل لغاية 7 سنوات قادمة. وليس بعيدا عن الإنجاز المباشر للناس خطوة إعلان السوداني البدء بمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية التي تستهلك ساعات من وقت المواطنين خلال التنقل بشوارع بغداد. وجاءت خطوة محاربة الفساد واستدعاء القضاء العراقي لأربع شخصيات رئيسية في الحكومة السابقة، هم وزير المالية السابق ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره وسكرتيره، لتؤكد أن جدية محاربة الفاسدين لا تستثني أحدا. وجاءت خطوات السيطرة على أسعار الدولار ودعم الدينار رغم أنها لم تصل إلى ثمارها بعد، لتؤكد أن وعود الرجل سياسية أو سياسة عمل دائب لسرعان ما تتحول إلى التنفيذ وليست من الكلام الليل الذي يمحوه النهار. الأمال التي يعقدها العراقيون على حكومة السوداني قليلة، وما تم إنجازه لحد الآن لا يرتقي إلى درجة المكاسب الاستراتيجية رغم أنه ينم عن مسار صحيح باتجاه تغليب مصالح الناس وخدمتهم وتحقيق مطالبهم. فهناك ملفات سياسية وأمنية مهمة لم يتم تحقيق إنجاز مهم فيها، مثل بقاء القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وهناك ملف اقتصادي مهم لا زال يدفع العراق ثمنه وهو دولرة الاقتصاد العراقي وعدم تحريره من التأثيرات الأمريكية، كما أن ملف تفعيل المصانع العراقية وإعادتها إلى العمل لا زال متلكئا. صحيح جدا أن الفترة قصيرة وتعديل السياسات الخاطئة يحتاج لفترات أطول، ولكن الانشغال بخطوات هامشية وصغيرة لمجرد كونها تثير رضا الناس ليس من السياسة الحكيمة بشيء، إضافة لوجود مشكلات بنيوية تؤثر في الدولة العراقية وتمنع تقدمها، وهو ما يجب أن تهتم به حكومة السيد السوداني. إن المعالجات الاستراتيجية للمشاكل المزمنة والحلول الأساسية تنبع من سياسة لا تجامل الناس ولا تخدعهم بحلول ترقيعية. فتطوير الاقتصاد يحتاج لبناء وتطوير صناعة والزراعة والتجارة، وليس تعيينات هنا وهناك لإضافة أرقام إضافية لدوائر الدولة المترهلة أصلا بملايين الموظفين. وهذا مجرد مثال على الفرق بين المعالجة الاسترضائية للناس والحلول الاستراتيجية. ليس من الصحيح إنكار أن السوداني بدأ بهمته العالية ولا مساحات الناس، ولكن ليس من الصحيح الاكتفاء بهذه المعالجات بل الذهاب لحلول المشاكل البنيوية في البلاد. نعم، نحييكم مستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، ومحور حديثنا حكومة السوداني إنجازات وأمال. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى العاصمة العراقية بغداد مع الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك يا زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحياك مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامك إلينا. زميلي محمد سعيد، حدثنا عن تقييمك للفترة التي مضت من حكومة السيد محمد شياع السوداني، وكيف كانت إنجازات هذه الحكومة وكيف ينظر إليها الشعب العراقي بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الشارع العراقي ينظر بإيجابية، يرى أن هنالك مجموعة من الخطوات التي تلامس احتياجاته وتلامس همومه، وبالتالي هو يتفاعل مع هذه الخطوات بإيجابية وبشكل كبير. أيضا مجموعة الخطوات فيما يتعلق بمحاربة الفساد يعني تتصاعد بشكل إيجابي، والمواطنون أيضا يعبرون عن سرورهم بشكل عام. أنا من خلال احتكاكي مع الأوساط المثقفة والأوساط الإعلامية والأوساط السياسية ألمس بعض الانتقادات لحكومة السيد السوداني من خلال اهتمامها بمعالجات شعبوية تثير رغبة الجمهور، ولكنها لا تحقق إنجازات مبروية، لا تحقق إنجازات على المستوى الاستراتيجي. مثلا الذين ينتقدون تعيين السيد السوداني لمئات الآلاف من الموظفين والمتعاقدين والأصحاب الأجور اليومية وإضافتهم إلى هيكل الدولة المترهل، يقولون يعني لو هذه الأموال تصرف على الصناعة والزراعة والتجارة أفضل من أن تصرف رواتب لمواطنين يعني لا يستفيد الاقتصاد العراقي منها شيئا. مثلا بعض الملفات المهمة مثل ملف تواجد القوات الأمريكية وملف المياه مع تركيا وملف القوات التركية أيضا الموجودة في شمال العراق، هذه معالجات وطنية أساسية تؤثر على سياسة البلد وتؤثر على سيادة البلد وعلى استقراره. وجود المعالجات الشعبوية التي تثير رغبة الجمهور مفيدة للناس ولكنها لا تحل مشاكل البلد، هذا تقريبا ما يتم تداوله بشكل عام في الأوساط السياسية والثقافية. ولكن هنالك إجماع على أن سياسة السيد السوداني على مستوى الدولار لحد الآن جيدة، على مستوى الاهتمام بالطبقات الفقيرة والطبقات الهشة جيدة، الاهتمام بالموظفين والمتقاعدين لحد الآن جيدة، وهذا بالتالي يثير رغبة الجمهور، يطمئنهم إلى أن مسار الحكومة في الاتجاه الصحيح.
نعم، شكرا للزميل محمد سعيد ولتقريرك هذا في برنامجنا عرق الرافدين، حياك الله زميلي.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا عراق الرافدين، وألف تحية لمستمعين الأكارم الذين يتابعون هذا البرنامج، منهم الأخ علي بشار من العراق الذي يقول السلام عليكم، نتابع برنامج عراق الرافدين وشكري وتقديري لإذاعة طهران وسلامي لكادري موظفيها، وبارك الله بك أخي الكريم المهدي من العراق، أيضا أشكرك جزيل الشكر لمتابعة البرنامج ومرافقتك إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وللضيوف والمستمعين الأكارم، استمعوا إلى رسالتك الصوتية يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حققت حكومة السوداني إنجازات ملموسة في زمن قياسي في مجال البنية التحتية، وكذلك عقد اتفاقيات تعاون مشترك فيما بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى، بما يعزز المصالح المشتركة للعراق والدول المتعاقد معها، وهذا ما يتطلع إليه الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من آثار الاحتلال الأمريكي والجماعات الإرهابية الوهابية التخريبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك مع أثير إذاعتنا وأرسل هذه الرسالة الصوتية. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفي من العراق الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ ماجد الشويلي الباحث في الشأن العراقي من العراق، انضم إلينا. أستاذ ماجد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم، وشكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. بداية، هل من تقييم كلي لحكومة السيد السوداني وبخطواته التي لامست حاجة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الأكارم. في الحقيقة يمكن إجمال التقييم لأداء حكومة السوداني على أنه رتب الأولويات بشكل جيد، وكما أشرتم واستمعت إلى مداخلة أحد ضيوفكم من أن حاجة الشعب العراقي بعد أن مر بأزمات متوالية كانت هي في مقدمتها تلبية الحاجات الضرورية وصيانة وترصين البنى التحتية وحفظ الأمن والاستقرار. واليوم تلاحظون هناك استقرار نسبي ملحوظ جدا ومؤثر في الشارع العراقي، وأتاح فرصة حقيقة مواتية لحقيقة النهوض بالواقع الخدمي والعمراني، كما أنه أيضا على مستويات أخرى ساوق هذا المنجز من أنه حاول أن يضع العراق على قاعدة التوازن في العلاقات الخارجية، فانفتح على بعض الدول الأوروبية كما انفتح على الصين والجمهورية الإسلامية، وأيضا انفتح على بعض دول الخليج ودول المنطقة. كل ذلك يمكن أن يحسب لحكومة السوداني، على الرغم من أن هناك بعض الملفات الحساسة حقيقة كالملفات الأمنية المتعلقة بالتواجد الأمريكي أو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن لم تحسم، ولعله هو يعني لعله من الفطنة أو لعله من يعني الخبرة التي جعلت منه يؤجل البت في مثل هذه المواضيع ريثما يتمكن من النهوض بالواقع الخدمي ويستثمر هذه البحبوحة التي يمر فيها الوضع السياسي والانسجام النسبي بين الفرقاء السياسيين حتى يحقق إنجاز ومكسب يعيد يعني الثقة للناس بالعملية السياسية في الأساس. وهذا حقيقة يمكننا أن نسجله لحكومة السوداني، لكن أيضا هي ليس لحكومة السوداني بقدر ما هي هذا المنجز هو لائتلاف إدارة الدولة. تعرفون جيدا من أن حكومة السودان انبثقت من ما يسمى بائتلاف إدارة الدولة ليضم قوى كردية وسنية وشيعية. هذا الائتلاف حقيقة خلق بيئة مواتية ومناسبة جدا لأن يتحقق أو يحقق يعني السوداني هذه المنجزات التي أشرتم إليها.
نعم، طيب، هناك اهتمام بتشغيل المواطنين أستاذ ماجد يعني في الدولة، هل هذا حل مناسب لمشاكل العمل والاقتصاد؟
من الناحية الاقتصادية هذا هو ليس حل، لأنه هذا سوف حقيقة لربما على المدى البعيد سوف يثقل كاهل الدولة ويرهقها، لكن ليس بالإمكان أفضل مما كان كما يقال. الآن لدينا تراكمات ورثناها من الحكومات السابقة ومن الأزمات الاقتصادية، وعندنا بطالة وعندنا خريجين بالآلاف في كل عام، هؤلاء يعانون ويوجد ضغط اقتصادي، فكان لابد من اتخاذ هكذا خطوة، ولكن لا ينبغي للحكومة أن تقف عند هذه المعالجة الآنية، وينبغي على الحكومة، وأنا سمعت على دراية من أن هناك تفكير جدي من تنويع الموارد ودعم القطاع الخاص وما إلى ذلك بالشكل الذي يمكن فيه عدم إرغام يعني أو إثقال كاهل الدولة في التعيينات والوظائف وحل مشكلة البطالة.
نعم، يلاحظ يعني أستاذ ماجد، غض النظر عن مشاكل بنيوية مثل دولرة الاقتصاد وكذلك تواجد القوات الأجنبية والذهاب لهوامش غير ضرورية في المعالجات حقيقة التي تقدمها الحكومة، كيف تقرأ المشهد في هذا الجانب أيضا؟
والله أنا كما أشرت يعني وإن كان ضمن ربما في حديثي في بدايته هي ليست هامشية، قلنا من أنه هو الأمر الذي لربما نجحت فيه حكومة السوداني من أنها رتبت الأولويات بشكل جيد يعني بشكل مقبول. نعم قد تبدو هامشية يعني قياسا بالمسائل والقضايا الاستراتيجية، ولكن الظرف الحاكم والمعطيات السياسية والتحديات الخارجية والداخلية هي يعني حقيقة ألزمت وكبلت وقيدت الدولة في أن تسير بهذا المسار ولو إلى حين يعني. لكن هذا لا يعني أنه يعني أن تنسى أو تتغاضى عن الملفات الاستراتيجية الكبرى اللي هي في الحقيقة بدأت مثلا بوادرها واضحة جدا، أنه ما هي طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة التي استبدلت الاحتلال العسكري بالاحتلال الاقتصاد التي باتت تلوح فيه وعلنا الآن تتحكم بالدولار كباقة ضاغطة على هذه الحكومة لإرغامها بأن تسير وفق يعني المسارات التي تحددها لها. أقول نعم هناك يعني هناك مسارات استراتيجية كان ينبغي على الحكومة أن تلتفت إليها، ولكن يبدو أن الهامش المتاح لهذه الحكومة لا يمكنها ولا يخولها من أنه تبت في هذه القضايا لأنها منبثقة عن إرادة واستراتيجية عبر عنها من أنها ائتلاف إدارة الدولة.
نعم، كما أن يعني لابد لنا من التساؤل أستاذ ماجد، هل الرضا الاجتماعي والشعبوية لربما كما يرى البعض يعني فخ تقع فيه الحكومة إذا كانت لا تملك مخططات استراتيجية للتطوير يعني وممكن أن يعني تضرب من هذا الجانب أيضا؟
بكل تأكيد بالضبط، يعني الرضا طبعا الرضا الجماهيري والرضا الشعبي أمر مطلوب جدا، لكن لا الرضا الشعبوي بهذا المعنى، وهذا لربما هو حقيقة لربما كمين الآن يوضع لهذه الحكومة. ولكن على ما يبدو لي من خلال استقراء بعض الخطوات التي انتهجتها الحكومة على أنها لا تريد الاستغراق في مسألة تحقيق الرضا الشعبوي بقدر ما تحاول معالجة قضايا حساسة تمس يعني الواقع الجماهيري والشعبي بالصميم، يعني التعيينات، الخدمات، البنى التحتية. اليوم مثلا على سبيل المثال عندما يوافق رئيس الوزراء على مشاريع فك الاختناقات المرورية الخانقة في بغداد ويشير إلى أنها أحيلت إلى شركات صينية، هذا الأمر وهذه الخطوة عفوا تنطوي على أكثر من بعد، فهي تعالج يعني قضية حساسة بالنسبة للمواطنين، ولربما حتى المواطنين بعضهم يعني الرؤية الشعبوية أو المزاج الشعبوي لربما غير ناظر إلى هذه أو أبعاد هذه المعالجات الاستراتيجية. بالعموم أنا في تقديراتي من أنه نعم وضع لهذه الحكومة فخ وكمين حتى تسقط فيه، ولكن ربما الحكومة متفطنة حقيقة وواعية إلى أن هذا الأمر ينبغي عليها أن تجتازه، وينبغي عليها أن تكون مثلا تذهب إلى معالجات من شأنها أن تحقق بيئة، هذه البيئة تشكل حاضنة للعملية السياسية قبل أن تكون حاضنة للحكومة نفسها.
نعم، وأيضا بودي أسألك أستاذ ماجد عن مسألة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان، إلى أين وصل هذا المشروع؟ هل سيرى النور يعني هذا المشروع وسيتم التصويت عليه؟
أنا في الحقيقة هو هذا مسار جدل حقيقة ولا زال حقيقة خاضع للتجاذبات السياسية لكن بتقديراتي ونحن اهتدنا في العراق على أن الأمور عندما تحتقن يعني وعندما تصل إلى طريق مسدود تذهب إلى يعني الحلول الوسط والتسوية سوف يصار، وهذا الذي يعني الذي أنا اطلعت عليه سوف يصار إلى تعديل النسبة، يعني سانت ليغو مثلا بدل ما يكون 1.9 إلى أنه يكون لربما نسبة أقل إلى 6 أو 5، وتمر الأمور بسلام بالتوافقات والتسويات.
نعم، العراق أيضا مقبل على انتخابات في مجالس المحافظات بعد سنين حقيقة لم تقوم ولم تكون هذه الانتخابات فعالة في العراق، كيف تنظر إلى هذا الأمر وكيف ستساعد هذه المجالس أيضا حكومة السيد السوداني لإنجاز الأعمال وبعض المشاريع؟
أنا في تقدير حقيقة أنه يعني حل مجالس المحافظات كان له أثر سلبي جدا على الدور القادم، ولذلك أنتم تسمعون بمثلا صفقات أو سرقات القرن وغيره، كان حقيقة هناك دور فاعل، يعني تعرفون مجالس المحافظات لها دور رقابي وأيضا لها إسهام بالتشريعات المحلية، وعندما حلت مجالس المحافظات ازدادت يعني السرقات وكثير من المشاريع أصبحت دون توجيه ودون رقابة، لكن هناك انقسام حول جدوائية مجالس المحافظات، وهناك رأي هو يذهب إلى أنها هي طبعا كما تعلمون وجودها وإقرارها دستوري لا يمكن يعني إلغاها بشكل كامل، حلها نعم أصبح لها حل مؤقت، لذلك يقال من أن هناك من يبحث مسألة تقليل أعداد يعني أعضاء مجالس المحافظات، وأيضا هناك تأثير تعرفون أنه الجهة التي تفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني تعطي مؤشرا على مقبوليتها، وبالتالي تكون نافذة للفوز بالانتخابات البرلمانية، من هنا تحرص القوى السياسية على أن يعني تخوض غمار انتخابات مجالس المحافظات بنجاح.
نعم، وفي سؤال الأخير أستاذ ماجد، يعني حول تقييمكم لأداء حقيقة الإطار التنسيقي في العمل السياسي في هذه الفترة، ويروج لها الكثير أو يتحدث عنها وإشاعات كثيرة في هذا الأمر، كيف ترى وتقيم أداء ومسار عمل الإطار التنسيقي؟
يعني الإطار التنسيقي حقيقة نجح وتخطى عقبات كأداء في طريقه إلى الآن، هناك يعني مستوى يعني ملحوظ جدا من التنسيق ومن الانسجام ومن الوحدة في الموقف، نعم توجد بعض التباينات في الآراء ولكنها لم تؤثر على أدائه، وأنا كما أشرت من أن المنجز السياسي قبل أن يكون للحكومة هو في الحقيقة يحسب للإطار التنسيقي اللي هو قائد العملية السياسية. نعم، أيضا أنه الإطار التنسيقي يمكننا القول من أنه واضح جدا من أنه يضبط إيقاع أداء الحكومي في كثير من المسائل، رأينا فيها زعامات كيانات الإطار التنسيقي توضح و تبين الموقف من القضايا السياسية كقضية التواجد الأمريكي أو اتفاقية الإطار الاستراتيجي أو العلاقة مع الغرب أو العلاقة مع المنظومة العربية، كان الإطار التنسيقي واضح جدا في مواقفه وأيضا كان مؤثر في قرارات الحكومة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ ماجد الشويلي الكاتب والباحث السياسي العراقي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكري وتقديري لكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشكري وتقديري مرة أخرى لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. أشكر الأخوة الأحب الذين يتواصلون معنا في هذا اليوم في ذكرى مولد سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين ابن علي عليه السلام أو عليهم الصلاة والسلام جميعا. شكري وتقديري لهذه الرسائل، رسائل التبريك، وشكرا للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: لا زال هناك المجال الكثير أمامنا لتقييم حكومة السيد السوداني، ولكن الإنجازات التي قدمها السيد السوداني في هذه الفترة لم تكن قليلة، ونأمل أن يستمر الرجل ووزرائه طاقم وزرائه على هذا المسار حتى يكملوا ما تبقى من الإنجازات والخطط التي قد بدأوا بها. نحتاج إلى وقت كثير لأن هناك حاجة للبناء في البنى التحتية لتطوير الصناعات في العراق من الزراعة والتجارة وسائر الأمور، وكذلك فتح المصانع والمعامل العراقية حتى يمكن لنا القول بأن الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى ويتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يكون مبني على بيع النفط وواردات النفط لهذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من يخدم العراق والعراقيين، وأملنا كبير بهذه الحكومة، وإن شاء الله الباري سبحانه وتعالى يوفقها ويبعد عنها كل سوء وشر بعونه تبارك وتعالى. حياك الله أخي الكريم أبو مرتضى، أنت أيضا تشكر على مشاركتك معنا وحفظك الباري سبحانه وتعالى. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران على مرفأ الختام. منوه لحضراتكم أن بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net والاستماع للبث المباشر عبر الموقع، إلى جانب متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل السياسية في الشؤون المختلفة والمزيد من المنوعات التي توجد على موقعنا، وأيضا البرامج الفائتة التي لم تستمعوا إليها عبر أثير إذاعة طهران تجدونها على موقعنا إن شاء الله. أكرر العنوان arabicradio.net. حتى لقاء قادم مستمعين الكرام، أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عند مجالات أخرى من حركة الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، من جملة الصادرات غير النفطية لإيران تصدير الخدمة الفنية والهندسية، فلقد أقدمت جمهورية إيران الإسلامية خلال العقدين الماضيين وبجهود كوادرها المختصة على إنتاج الخدمات الفنية والهندسية وتصديرها بهدف إضفاء التنوع على سلة منتجاتها من الصادرات. وتشمل الخدمة الفنية والهندسية توظيف عوامل مثل الإدارة والعلم والتقنية ومهارة الكوادر البشرية لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة المطلوبة. ويمكن لتقديم الخدمات الفنية والهندسية أن يبقى في إطار بلد محدود أو يتجاوز الحدود لينتشر في الأسواق العالمية. ويضم تصدير الخدمات الفنية والهندسية صادرات العلم والتكنولوجيا والأيدي العاملة.
نعم، وبعبارة أخرى فإن صادرات الخدمات الفنية والهندسية عبارة عن تصدير مجموعة الأنشطة الهندسية الهادفة والتجهيزات والتنفيذ والبناء وتصليح الأجهزة والآلات والمكائن الصناعية والتركيب والتشغيل والإشراف والتدريبات المتعلقة بنقل العلم التقني والنشاطات ذات العلاقة بالبرمجيات في مجال الإدارة والتصميم والاستشارات والخدمات الكمبيوترية والدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية وما إلى ذلك.
وتختلف صادرات الخدمات الفنية والهندسية عن صادرات البضائع الأخرى ولا تقتصر على مجرد تصدير السلع، ففي حالة تصدير بضائع مثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والمواد المعدنية أو المنتجات الزراعية والصناعية تخرج البضاعة من ملكية المنتج، في حين أن علم الشركات المقدمة للخدمة وقدراتها وتجاربها كل ذلك سيزداد بتصدير الخدمات الفنية والهندسية واستخدامها وتكرارها قدر الإمكان، وتتهيأ الأرضية والإمكانية لزيادة تصدير هذا النوع من المنتجات أكثر فأكثر.
نعم مستمعينا الكرام، ويمكن في عالم اليوم تصدير الكثير من الخدمات، فقد تحول العلم والتقنية إلى منتج قيم وقابل للمقايضة أكثر من الماضي، وتشمل الخدمات نطاقا واسعا، وحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية تقسم الخدمات إلى 12 قسما في التعليم والتدريب والشؤون المالية والمواصلات والاتصالات والتوزيع والشؤون البيئية والسياحة والتسلية والنشاطات الثقافية والرياضية والتجارية والخدمات الفنية والمهندسية والخدمات الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، ونظرا للحاجة المتزايدة للاقتصاد العالمي إلى التنمية في مجال الإعمار والبنى التحتية، فإن تجارة الخدمات ومنها الخدمات الفنية والهندسية نمت وتطورت بشكل لافت في الكثير من بلدان العالم. وتدل الشواهد على أن صادرات الخدمات الفنية والهندسية في التبادلات العالمية سوف تستأثر بحصة كبيرة في الألفية الثالثة، لأن قيمة تصدير الخدمات الفنية والهندسية في العالم بلغت اعتبارا من السنوات الأولى من الألفية مئات المليارات من الدولارات. سنتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج الخدمات الفنية والهندسية وتصديرها.
نعم مستمعينا الكرام، تعود تجربة الشركات الهندسية الإيرانية في مجال صادرات الخدمات الفنية والهندسية والحضور في الأسواق العالمية إلى أكثر من 20 عاما. ففي عام 1994 أقدم عدد من الشركات الهندسية الإيرانية الرائدة والمبتكرة على إنجاز مشروع لشق الطرق في البلد الجار باكستان، وبدأ بعد ذلك تصدير هذا المجال من الخدمات من قبل إيران إلى البلدان المختلفة. وقد أدى تمتع الشركات الإيرانية بمزايا مثل تقديم الأسعار التنافسية والقدرة العالمية على تقديم الخدمات وتنفيذها والمستوى العالي من القدرة على تقديم الخدمات الاستشارية والقرب من الأسواق المستهدفة في الكثير من الحالات إلى نجاحها في التقديم الأفضل للخدمات.
وقد كان للشركات الهندسية الإيرانية أعزائي الكرام حتى الآن حضور في البلدان المختلفة لتنفيذ حوالي 700 مشروع، واستنادا للإحصائيات المعلن عنها من قبل مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية، فإن بعض البلدان المتلقية لخدمات إيران الفنية والهندسية تتمثل في الهند والعراق وأفغانستان وأرمينيا وتركيا وسوريا وفنزويلا وكازاخستان وتركمانستان وغينيا الاستوائية وسريلانكا وكينيا وقرقيزيا. ويشمل القسم الأكبر من صادرات الخدمات الفنية والهندسية لإيران إلى بعض البلدان مجال الصناعة وإنشاء السدود وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع شق الطرق والبناء.
مستمعينا الكرام، ومن جملة صادرات إيران الفنية والهندسية إلى بعض البلدان الخدمات في مجال الصناعة وإنشاء السدود، ويعتبر إنشاء السدود من الخدمات الإنشائية ذات العلاقة بالبنية التحتية. وتعد عمليات إنشاء السدود في إيران من الصناعات المهمة في البلد، ويتمتع تاريخ إنشاء السدود في إيران بالعراقة. فإيران تقع من حيث الموقع الجغرافي في منطقة جافة وشبه جافة، ويعتبر ثلث مساحة أرض هذا البلد جزءا من الهضبة المركزية.
ومنذ العصور القديمة كانت قلة المياه وانخفاض مستوى نزول الأمطار والثلوج من الهواجس التي كانت تقلق سكان بلاد إيران الواسعة، وكانوا يستخدمون طرقا مختلفة لخزن المياه والاستغلال الأمثل لهذه النعمة الإلهية، نظرا إلى الدور الحيوي للماء في الازدهار الاقتصادي وتطور القرى والمدن. وكانت عملية إنشاء السدود أو الحواجز المائية من جملة الأعمال التي كان الإيرانيون يقومون بها على أساس الحاجات والظروف الجغرافية لكل منطقة، ويعمدون إلى ترميم وكري هذه المنشآت على مر العصور التاريخية المختلفة.
أعزتنا المستمعين، نجحت الشركات الإيرانية الناشطة خلال العقود الأخيرة في إنشاء أكثر من 300 سد في داخل البلد على مقياس واسع وحديث، عبر توظيف العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة والمتخصصين الكفؤين، لتحتل بذلك مكانتها بين البلدان الأربعة الأفضل في إنشاء السدود في العالم. والهدف من إنشاء السدود تأمين مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام المياه المخزونة خلف السدود، وكذلك تأمين المياه للزراعة.
نعم أعزائي الكرام، وقد استطاع قطاع إنشاء السدود في إيران أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القطاعات المختلفة، وأن تصدر خدماتها الفنية والهندسية إلى بلدان مختلفة مثل كوبا والسودان وزيمبابوي وكينيا وطاجكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وباكستان وأرمنستان. ويعتبر السدان دوستي وخدا آفرين من السدود المشتركة لإيران مع البلدين الجارين تركمانستان وأذربيجان، حيث تم تشييدهما بفضل قدرات المهندسين الإيرانيين.
مستمعينا الكرام، ومن المجالات الأخرى لصادرات الخدمات الفنية والهندسية في إيران تقديم الخدمات في صناعة الكهرباء. وتعتبر صناعة الماء والكهرباء من الصناعات المقتدرة في إيران، حيث كانت الخدمات الفنية والهندسية والتجهيزات الفنية لهذه الصناعات تصدر قبل تنفيذ العقوبات إلى 40 بلدا في العالم. وتصدر إيران في الوقت الحاضر الطاقة الكهربائية إلى 4 بلدان جارة هي تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان، كما تتبادل إيران الطاقة الكهربائية مع أذربيجان وأرمينيا.
ومن المشاريع الأخرى في مجال الخدمات الفنية والهندسية في إيران في البلدان الأخرى أعزائي الكرام، مشاريع البناء وشق الطرق والمشاريع الصناعية والنفط والغاز والبتروكيماويات. وقد وضعت جمهورية إيران الإسلامية تطوير الخدمات الفنية والهندسية ضمن أولوياتها المهمة في مجال الصادرات غير النفطية. وعلى هذا الأساس فإن الشركات الهندسية الإيرانية تجهز نفسها بعلم الإدارة والتكنولوجيات الحديثة والكفوءة من أجل النجاح في تصدير الخدمات الفنية والهندسية كي تحقق التنافس في الأسواق العالمية وتعرض قدرات البلد في المجالات المختلفة وخاصة في قطاعات البنى التحتية. وإيران عازمة من خلال امتلاك العلم والتكنولوجيا المتطورة والكوادر المتخصصة الشابة والأيدي العاملة الماهرة على أن تتمتع بمزايا هذا النوع من الصادرات أكثر من ذي قبل.
مستمعينا الأحبة، نشكر لكم كرم متابعتكم وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند منتج آخر وآفاق أخرى من اعتماد محاور التنمية في عملية الإنتاج. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
لا تعاتبني كفا، إنما الحب وفا، دعك من لوم ودق في حب آل، يلا دعك من لوم سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، حبهم فينا حياة لا يدانيها منون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا أي لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، لا تعاتبني كفا، هلا هلا أي لا تعاتبني كفا، هادو دعك من لوم وذوق لخادم الزهراء الشاعر زيد علي العبندي. سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، بهم الفاز الموالي، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا يلا يلا، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، قد وجدناهم ضياء وضياء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، لا تعا ما شاء الله إيه 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 لا تعا حب آل المصطفى دعك من خ خادم سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم فينا حياة لا يدانها المنون حبهم فينا حياة لا يدانها المنون بهم فاز المواني فهم كاف ونون بهم فاز الموالي فهم كاف ونون فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون.